الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، نحن على موعد مع الجامعة والمحاضرات المهمة والكلام على مسألة حقيقة أنا ما كان الأمر لي في هذا الباب، وهي الكلام على الفروق الفقهية. في حقيقة الأمر كان المسند إلي وهو مختلف الحديث، ومختلف الحديث هو أيضا ثمرة للفروق الفقهية. مختلف الحديث هو ثمرة للفروق الفقهية لأنه تطبيق عملي، يعني هذا تطبيق عملي لمسائل الفروق الفقهية. أقول أعتقد الصوت واصل لطلبة الطلبة أم لا؟ الصوت واصل في الزوم؟ واصل الحمد لله. فكان المسند إلي هو مختلف الحديث والكلام أيضا على علل الحديث، لكن كرامة الدكتور خالد كلمني في أمر فرجع لي، رضي الله عنك أبو مصعب أحسن الله لك، فرجع لي الكلام على الفروق الفقهية. وكنت أنا درست الفروق الفقهية قبل ذلك للإخوة في طلبة الجامعة، ويعني أنا ما أحب أكرر نفس المادة لأني بأعطي ما عندي، لكن هي كانت ليست مكتملة، الوقت ما كان يسعنا أن يكتمل الأمر، لأن المادة مادة مهمة جدا، وهي مادة تطبيقية، وهي مادة يعني على الأقل أفضل ما يقال فيها هو التمايز بين المشتبهات، يعني مسألة الأشباه والنظائر، وقوة ودقة النظر في مسائل التفريق. فأنا نزلت على طلبه وقلت نعم سأعطي المادة ولن أكررها إن شاء الله. هو الأهم أنني في هذه المحاضرة سنبدأ فيها بالتعريفات المهمة والتأصيلات، وأيضا فائدة ثمرة هذا العلم، لأن تعلم أن أي أحد بيتكلم عن علم فبيهتم جدا بمسألة التعريف والموضوع والمسائل والمباحث لهذا العلم، الفائدة منه والثمرة والعلوم التي استمد منها هذا العلم الذي هو من الأهم مكان. أعرف أنه على التليجرام ما فيه، طب لحظة خليكم معي أنظر كيف أفعل التليجرام لأنه بعيد عني. ماشي، هل يصل؟ أفتح التليجرام أيضا. لا نفتح التليجرام أيضا، ما في مشكلة. التليجرام معنا أيضا لأنه يحتاج لشحن، لكن هو معنا الآن. فقلت سنتكلم عن التعريف، لأنه ما درج علم يتكلم فيه العلماء إلا التعريف والحد والموضوع والمسائل والمباحث، الثمرة وفائدة العلم والعلوم المستمد منها. فبإذن الله تعالى يعني أحاول قدر الإمكان أن أقرب المادة، لكن سيكون التطبيق العملي هو الأهم عندنا بعد ضابط معرفة هذه المادة ونظريا، ثم التطبيق العملي في المعاملات المعاصرة أو نقول في النوازل، لأن هذه مهتمة بهذا الباب، مسألة التفريق الجمع والتفريق، وهذه يعني كما قالها علماءنا الأفاضل، لأنه مسألة الاجتهاد ومسألة النظر إلى النوازل لها ضوابط ولها أيضا شروط يتسم بها ويتصف بها المجتهد. أقول إخوتي الكرام بالإجمالي نحاول قدر الإمكان تعريف هذا العلم، هو صراحة معقد لأنه لا تجد كثير من المصنفات اهتمت به، وإن كان عندنا الفروق الفقهية ومسألة الفروق أيضا للقرافي بعض الأبحاث يعني بعض المصنفات، لكنها ليست كثيرة، هي ليست كثيرة، ولذلك العلم نادر، يعني هذا العلم نادر في هذا الباب. وقد وضعه المصنف الإمام العالم الزركشي واحدا من أنواع الفقه العشرة، الإمام الزركشي جعله علم الفروق الفقهية، جعله واحدا من أنواع الفقه العشرة حسب رؤيته هو لذلك، لأن العلوم عنده أنواع الفقه العشرة معرفة الأحكام مع معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا، وثنى بذلك معرفة الجمع والفرق اللي هي الفروق الفقهية، معرفة الجمع والفرق، وهذا التمايز هذا لا يكون إلا لدقيق النظر، إلا لمن تضلع هذا العلم وتمرسه، فيعطيه الله ملكة لمعرفة دقائق الفوارق، كما يقولون في مسألة القياس تنقيح المناط، وبناء المسائل بعضها على بعض الاجتماعية في مأخذ واحد، والمطارحات والمغالطات والممتحنات والألغاز والحيل، معرفة الأفراد أي معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه القريبة، ومعرفة الضوابط والقواعد. هذا العلم علم كما قلت له أهمية قصوى وستظهر عندما نتكلم على مسألة التعريف، تعريف الفروق الفقهية وضرب الأمثلة على ذلك، وأهمية الفروق الفقهية والثمرة المرجوة من هذا العلم، ثم بعد ذلك ندخل على بعض الأقسام هذا العلم، ثم التطبيق كما قلت التطبيق سيكون على كثير من النوازل المعاصرة لترى مدى أهمية هذا الباب. أمين رضي الله عنك أستاذ وائل، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. أقول إخوتي الكرام الفروق الفقهية، الفروق جمع مفرده فرق، وهو في اللغة يطلق ويراد به الفصل، الفرق الفصل المباينة الإزالة. نعم يقال فرقت بين الشيء وفصلت أجزاؤه، وفرقت بين الحق والباطل أي فصلت بين الحق والباطل، يعني مايزت بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال ابن عباس في تفسيرها أي افصل بيننا وبينهم بحكم فاصل يفصل بيننا وبينهم، رضي الله عنكم جميعا أحسن الله عليكم. فأقول إخوتي الكرام إذن الفروق في اللغة معناها الفصل المباينة، الفصل بين الشيء وما يشابهه، والفروق اصطلاحا فكل فرق يمكن تعريفه في كل علم من العلوم هو المدرك أي المأخذ، هو المدرك المميز بين المسائل المتشابهة صورة ومعنى، المتباينة علة وحكما، يعني هناك فارق يمنع الإلحاق، كما قلنا هذه المسألة قال فيها بعض العلماء الفوارق هي الموانع من الإلحاق، الفوارق هي الموانع من الإلحاق، تقول إلحاق مادة معينة أو إلحاق مسألة بأخرى تكون باتفاق العلة باتحاد العلة المشابهة والمطابقة، عند عدم المطابقة تمنع الإلحاق، وهذه كما قلت هي مادة كأنها فرع عن مواد أصول الفقه، هي مادة كأنها فرع عن أصول الفقه، وهي من أهم المواد أيضا، هي مواد عظيمة جدا تقوي الفقيه وأيضا تعطيه تكسبه قوة في الفهم، وتعطيه أيضا ملكة فقهية ليستطيع أن يفرق بين المتفق والمفترق. أحب الله أحببنا فيه جزاه الله خيرا ألقى عليه السلام. إذن الفروق في الاصطلاح الفرق بين شيء وآخر هو المأخذ أو المدرك المميز بين المسائل المتشابهة صورة ومعنى المتباين في العلة والحكم. أما الفروق الفقهية فقد عرفها الإمام العلم الإمام السيوطي قال إنه الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة. طبعا هو التعريف نفسه لابد له من أمثلة توضحه، وهذا الذي سيكون إن شاء الله الآن، أضرب بعض الأمثلة لكن نستوعب التعريف. الفروق الفقهية قال الإمام السيوطي إنه الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر، الشيء ونظيره قد تجده متحدا، وفي حقيقة الأمر أنه متباين لأنه قد يكون متحدا في الصورة ويلتبس على من يراه فيلحق الأول بالآخر على تباين ضمنا، وهو الاختلاف في العلة، والاختلاف في العلة يؤدي إلى اختلاف في الحكم. يعني الفوارق تؤدي كما قلت إلى الفوارق تؤدي إلى الحكم بعدم الإلحاق، الفوارق تؤدي إلى الحكم بعدم الإلحاق. وقيل هو العلم الذي يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورة ومعنى المتباينة علة وحكما. لو ضربنا أمثلة على هذا الباب سنجد عندنا بعض الصور الفقهية التي التبست وقد ألحق بعضهم بهذه الصور، لا سيما المعاصرة. أنا الآن كما قلت التطبيق العملي سيكون على الصور الفقهية المعاصرة والكلام على الفروق الفقهية فيها، لكن الآن نضرب بعض الأمثلة من أجل التعريف، من أجل فهم التعريف. السيوطي بيقول في هذا الباب هو الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة. وقيل هو العلم الذي يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورة ومعنى المتباينة علة وحكما. أنا ضربت أمثلة قبل ذلك على هذا الباب لكن نعيد بعض الأمثلة لفهم التعريف. لو قلنا هناك أنكحة التبست على الناس، فكثير من الفقهاء حتى في المعاصرين ألحق صورة بصورة ومنع صورة وسوى بينهما في الحكم، مع أن المباينة موجودة ضمنا لو دقق النظر لفهم ذلك. سأضرب مثلا في البيوع، أضرب مثلا في النكاح، أضرب مثلا في الحدود، وهذا كما قلت أنا سأضرب هذه الأمثلة لمعرفة التعريف فقط، لإتقان التعريف فقط، وإلا ستكون بحر العلم هذا الذي معنا هو التطبيق العملي في الفروق الفقهية بعد الكلام على حده وعلى موضوعه. أيضا سنبين فيه المسائل التطبيقية العملية في مسائل الفروق الفقهية. لو قلنا مثلا في ضرب الأمثلة على النكاح، احنا قلنا هو علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورة ومعنى وهي متباينة علة وحكما. لو ضربنا في ذلك المثل في هذا الباب على نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق، كثير من الناس يلبس في هذا الباب على نكاح المتعة ونكاح بنية الطلاق، ممكن يدخل معه صورة أخرى في ذلك الناس أيضا ألحقوها اللي هي نكاح المسيار، وده معاصر هو الآن نكاح المسيار. فالنكاح بنية الطلاق أو نكاح المسيار أو نكاح المتعة كأن العلماء يعني بعض العلماء المعاصرين لبس عليهم جدا، فماذا فعلوا؟ فيعني أدخلوا هذا في ذاك وجعلوا هذا أمة الله أنت معك لوست، أي أنا أريد كتابة المتغيب أو الذي حضر كتب اسمه ولم يحضر كله يكتب عند حضرتك، لأن هذه المسألة سيكون لها مردود آخر في هذا الباب. تكتبين أم لا تكتبين؟ لأني سأجعل أنا أصلا في أعمال السنة الركيزة كلها على هذا في هذا الباب، لأنه أصلا لما يكون رجل في حياته أيوة نعم تكتب، بس هذا هو هذا الذي أريده. ممتاز. إذا أقول في هذا الباب يلتبس على الناس نكاح المتعة ونكاح بنية الطلاق ونكاح المسيار، هو هذه الثلاثة ملتبسة، لأنه ترى الكلام فيها كثير من الناس ألحق الأنكاح الثلاثة بعضها ببعض وأعطاها حكما واحدا، فقال نكاح المسيار متعة ونكاح بنية الطلاق متعة، وجعل الأنكاح الثلاثة محرمة في هذا الباب. اللغط أو الغلط الذي يقع فيه من لم يدرس مسألة الفروق الفقهية. قلنا الفروق الفقهية هي مادة أو فن يكسب الفقيه أو طالب الفقه أو طالب العلم، يكسبه ملكة ليعرف الشعرة الفارقة بين الشيء ونظيره من ليمنع الإلحاق. وقلت هذا كأنه فرع من فروع القياس في أصول الفقه، ليمنع الإلحاق، لأن الذي قال بنكاح المتعة الذي قال بأن النكاح بنية الطلاق حرام، لما قال لأنه نكاح متعة؟ لا لا لا، لبس عليه الحقه بي. أنا لست بصدد الكلام الآن على مسألة الخلاف الفقهي والترجيح، من أراد الترجيح ممكن أنا أتكلم فيه تفصيلا له، لكن أنا بصدد الكلام على هذا الباب من أجل أن تعرف الفوارق. ولذلك قلت أهل القياس يقولون الفوارق قوادح، قوادح في الإلحاق، فلا يكون معها الإلحاق. عليكم السلام والكاتب. فلو نظرنا لوجدنا فوارق كثيرة. نكاح المتعة، نكاح المتعة ما هو؟ تصور النكاح المتعة، ثم تصور نكاح من الطلاق، ثم تصور نكاح المسيار، وانظر الذين قالوا بأن الأنكاح الثلاثة سواء والحكم بأن هذه الأنكاح باطلة. هذا نعم هو أكيد هو أشبه ما يكون بمسألة تنقيح المناط. فنقول نكاح المتعة صورته أن يتفق الرجل مع المرأة على أن يتمتع بها وقتا معينا كأسبوع كشهر على أجرة معلومة، أن يتمتع. وهذا نكاح المتعة طبعا الرافض الخبثاء يحلونه. فنكاح المتعة هو اتفاق صورة العقد بين زيد وهند أن يتمتع بها مدة معينة بأجرة معينة، فهنا عند انتهاء المدة ماذا الذي يحدث؟ تستحق الأجرة، وطبعا هذا حرام، أنا بس الآن أبين الصورة فقط، تستحق الأجرة وأنها ينفسخ العقد بعد انتهاء آخر ثانية موجودة في التعاقد بينهما في التوقيت التعاقد بينهما. وإذا حدث أن حملت المرأة لا ينسب الحمل له ولا يكون أبا له، وينفصل أو تنفصل العلاقة تماما بينهما بعد انقضاء المدة. هذا نكاح المتعة تصوره. هنا نكاح بنية الطلاق، إن رجل يعني في قل في بلد، وهذه البلد بلد يعني شاع فيها وزاع فيها الفحشة، ولا يستطيع لا معه زوجته ولا أولاده، أو هو ما يستطيع أن يصبر على ذلك وسيقع في الزنا، فيتزوج وينتوي في ذلك الطلاق، ينتوي في ذلك الطلاق، يعني يتزوج. وهنا صورة العقد أنه يتزوج وينتوي في داخله دون أن يظهر ذلك أو يكتبه شرطا في التعاقد أنه سيطلقها بعد ما ينتهي من دراسته. يعني هو يدرس مثلا الماجستير وأراد ينتوي دراسة الماجستير وأراد أن يطلقها بعد الانتهاء من الدراسة لو كانت عاما فيسير. إذن أركان العقد في نكاح بنية الطلاق، أركان العقد متوفرة موجودة، الولي والشهود والمهر المسمى بينهم. طيب، وأيضا إذا حملت المرأة فالولد منه وابنه وينسب له، وإذا حدث موت فإنه يحدث التوارث، ولذلك التوارث هدم نكاح المتعة، هدمه. هذا النكاح بنية الطلاق، ليس فيه شرط التوقيت، وهو أصلا ما أعلن التوقيت هو أضمره في نفسه. والأمر الثاني أنه كان مهر مسمى موجود والولي والشهود موجودا. نكاح المسيار، نكاح المسيار ما هو، ما هي صورته؟ رجل تزوج امرأة وقال لها ما عندي كبير نفقة، قالت ما أريد منك نفقة، قال ما أستطيع القسم، ولو قسمت سأهدم البيت الآخر، وأنا لا أبني قصرا، لا أهدم مصر وأهدم مصر. فقالت له ما أريد قسما، أنا أريد ساعة في الليل أو ساعة في النهار تأتيني بها، وإذا توفر معك المال لتحسن إلا فيه لك ذلك، وأنا نفقاتي معي والشقة عندي، وما ما أريد منك إلا شيء، لا شيء إلا أن تكون زوجا لي، والعقد موجود بأركانه وشروطه، الولي والشهود والمهر المسمى بينهم. فانظر هنا ما أشبه نكاح المسيار بالنكاح الأصيل المعروف المشهور عند الناس. والنكاح أيضا بنية الطلاق ليس فيه إلا أنه أضمر طلاقا، ليس فيه إلا أنه أضمر طلاقا. ونكاح المتعة، شوف الفوارق بقى التي تأتي، ونكاح المتعة لا 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 ولي لا شهود، وأيضا عند الموت لا توارث، ولذلك بعض ما كان يفرق بينهم قطع مسألة المتعة بالنكاح التوارث. لا نسبة للجنين للولد أن يكون، أو للحمل أن يكون، أن يكون منسوبا له. فمن ألحق الثلاثة فقد ظلم، وقد أخطأ فقهيا، قد أخطأ فقهيا، لأنه عندما يسأل نكاح المسيار حرام، ليش؟ هذا نكاح متعة، هذا نكاح متعة، يقول بذلك. نكاح الطلاق حرام، ليه؟ لأنه تلاعب بأعراض الناس. إذا نظرت إلى ذلك كفقه، كفقه ستجد الأركان والشروط متوفرة. نكاح المسياري هو نكاح مستديم، إذا مات الرجل هي امرأته ترثه، وأيضا عليها العدة، فحكمها حكم المرأة المزوجة. نكاح المتعة لو مات في أثناء التعاقد بينه وبينها فإنها لا ترثه ولا تعتد عليه، وليست ملزمة بالعدة في هذا الباب. طبعا نكاح المتعة نكاح حرام، ده زنا. أنا الآن بتكلم على الالتباس عند العلماء الذين ألحقوا النكاح من الطلاق بنكاح المتعة، وبنكاح المسار بنكاح المتعة. الفوارق كثيرة. الفرق الأول كما قلت الحمل لا يمكن أن ينسب له. الفرق الثاني وجود الشهود والولي في نكاح بين الطلاق ونكاح المسار، لا ليس موجودا في نكاح المتعة. العقد عندما ينتهي التوقيت، الوقت توقيت العقد، عندما ينتهي الفرقة تقع بينهما وتستحق هي الأجرة على العقد الذي بينهم. أما النكاح الطلاق لا ينفك، عقدة النكاح لا تنفك بحال الأحوال، ولا هناك توقيت. لو كان توقيت لكان متعة، يعني النكاح الطلاق لو قال أتزوجك سنة فهذا متعة، لا يجوز ولا توقيت في هذا الباب، الفارق الثاني. ولا توقيت أيضا في نكاح المسيار، ولا توقيت في نكاح المسيار. يبقى إذن هذه فوارق تمنع الحق نكاح من الطلاق بالمتعة، وتمنع الحق نكاح المسيار بنكاح المتعة. وهذا العلم الذي تتعلمه هو الفروق الفقهية، هي التي تجعلك تدقق النظر إلى معرفة التباين. هنا الصورة كأنها صورة متعة، لأن هذا بيتمتع بمدة ويترك، وهذا يريد يتمتع بمدة وأضمر أنه ممكن يطلق، يخلص الماجستير يطلق. نكاح المسيار بيتمتع بها ساعة وانتهى الموضوع، والحياة الاستقرارية غير موجودة. فوارد أن الصورة واحدة، فألحقوا المسيار والطلاق بنكاح المتعة، وأخطأوا في الإلحاق، وأخطأوا في الإلحاق. والفوارق كثيرة بين الأنكاح الثلاثة، بين نكاح بين الطلاق ونكاح المسيار مع نكاح المتعة، الفوارق كثيرة، والفوارق هذه تمنع الإلحاق. فلا يجوز أن يقال أنه نكاح متعة فيبطل النكاح. والصحيح أن نكاح بين الطلاق هو نكاح صحيح على الراجح، وإن كان فيه خلاف فقهي بين العلماء، وإن كان الإمام مالك أيضا قال ليس هذا من المروءات، وهناك رواية أحمد عن أحمد بيمنع هذا الطلاق. وحقيقة الأمر الطلاق ليس فيه، النكاح بين الطلاق هذا ليس فيه ثمة شيء. المسألة أنه أضمر أمرا، أضمر أمرا لم يظهر الإضمار. لا يحكم على العقد بشيء. وقد نقول هذا الإضمار يتحول لأنه ستحمل منه أو يحبها أو تحدث الألفة والأنس بينهما، فيقول ولما أطلقها، إنها قد راعتني، إنها أحسنت إلي، إنها قد
فعلت ما لم يفعله أحد لي، فده هي أمي وأختي وبنتي، فيستديم الأمر بينهما، والله له حكم وشؤون في هذا الباب. فإذا الحق لا يصح للحق، ويكون الأمر على الفروق الفقهية. نكاح المسيار نفس الأمر. وإذا نظرت بقى إلى نكاح بنية الطلاق أو نكاح المسيار مع أصل النكاح الذي فيه الاستقرار، الفارق الوحيد الذي يعني أخذه العلماء في هذا الباب الذين قالوا بأن نكاح المسيار نكاح باطل، قالوا ليس فيه معنى الاستقرارية الموجودة في الأنكحة المعلومة بنكاح الإسلام، وهو أنه يعني عيشة الاستقرار ووجود الولد وغير ذلك. حقيقة الأمر هذا فارق، حقيقة الأمر هذا فارق، لكن عندما ننظر وندقق النظر سنجد هنا، لأننا في موضوع هذا العلم سأبين الفوارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني في موضوع هذا العلم الفوارق تنقسم في أقسام ثلاثة سأبينها إن شاء الله عندما أتكلم على الموضوع. فأقول الفارق موجود، الفارق، فنقول إذا ولد الفارق منع الإلحاق، يبقى ده نكاح بنية الطلاق، يبقى لا يصح أن يكون نكاحا من أنكحة قرار الإسلام نكاح المسيار نفس الأمر. نقول لا، لأن عندنا الفوارق تكون فوارق ضعيفة جدا لا تأثير لها على الحكم، فوارق تكون ضعيفة جدا لا تأثير لها على الحكم، فهذه لا تمنع الإلحاق كأنها غير موجودة. فلو قلت الفارق الآن جوهري، الرجل لا طيلة الليل تركها، طيلة النهار تركها، هو يروح بس يقضي الوتر ويمشي، هل هذا هو استقرار النكاح؟ نقول المرأة رضيت بذلك منه ورضيت بالأنس منه ولو ساعة في هذا الباب، يكتفي بهذا وهي مكتفية مالا ومكانا. وهذا ليس ببعيد، لأنني أرى أن عائشة رضي الله عنها صورت هذه الصورة، أن امرأة كبر سنها وخشت أن تزوج عليها زوجها، فقالت له لا أريد منك مبيت ولا أريد نفقة، بس لا تطلقني، يعني رضيت منه بساعة ولا تريد أن يطلق، ولا تريد أن يطلق ولا تريد أيضا نفقة. عائشة قالت بذلك في تفسيرا للآية، وأيضا الصريح في ذلك سودة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرأة كبر سني ولا أرب لي في الرجال، لا ما أريدك تأتيني الآن، ولا أرب لي في الرجال، ليلتي نوبتي لعائشة. يبقى هنا أسقطت المبيت والمجيء وانتهى، ما يأتيها، قالت ليلتي لعائشة نوبتي لعائشة. فإذا هو أصلا الفرق هنا فرق ليس مؤثرا، لأنه لو كان كما تقولون النبي امتنع على أن يأتي إلى سودة ولا يذهب إلى سودة، هل حسب هذا من الطلاق؟ هل قالوا هذه مفارقة بين النكاح الذي جاء به الإسلام بالاستقرار والولد وغير ذلك؟ لا لا. فكان الفارق الذي أوجدتموه بين نكاح المسيار أو نكاح بنية الطلاق فارق إيش؟ فارق ضعيف غير مؤثر، فارق غير مؤثر فلا يمنع الإلحاق. هذه فائدة الفروق الفقهية، عندما تأتي بالفروق الفقهية وتعرف موطنها وأن الفرق هنا فرق مؤثر قوي، لك أن تفعل بذلك، لك أن تقول بالإلحاق أو لك أن لا تقول بمسألة الإلحاق. البث ممكن يتوقف عندكم، لكن البث أعتقد جيد. كيف البث عندكم إخوتي الكرام؟ كيف البث في الفيس؟ عندنا مسألة القتل، قتل العمد وقتل شبه العمد، يعني بينهما توافق وافتراق، وطالب العلم المجد بينظر إلى الفوارق حتى لا يكون الحكم واحدا، لأنه سيظلم إذا أعطى حكم شيء لشيء آخر يحسب عدم الفارق وموجود الفارق. البس قال ممتاز الحمد لله وشكرا جيد. قتل العمد وقتل شبه العمد، قتل العمد أن يضربه بما يقتل غالبا في مقتل، هذا قتل العمد، وهذا فيه القصاص فهو بخير النظرين القصاص أو الدية، والدية تكون عليه لست على العاقلة كما في قتل الخطأ. يا أبا الأجبال أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. قتل شبه العمد، قتل شبه العمد هو أن يقتله، هو الثمرة هنا أو ده قتل وده قتل أو قتل. طيب يقتله بما لا يقتل غالبا لكن ضربه في مقتل، هناك فارق جوهري صراحة في هذا الباب، لأن هذا ضرب في مقتل وضرب في مقتل. الفارق الجوهري هنا أن القتل قتل عمد هو أراد قتله، أراد قتله ودل على الإرادة الظاهر بأنه قتل أو ضربه في مقتل بما يقتل. قتل شبه العمد هو ما أراد قتله، ضربه بما لا يقتل غالبا لكنها جاءت في مقتل فقتلته، كالمرأة التي قتلت الضرة، قتلت ضرتها بالعود أو بالخشب أو بغصن الشجر، ضربتها فأسقطت الجنين وقتلتها، هي ما أرادت قتلها. فهناك فارق جوهري يمنع الإلحاق، فليس ما نقول في مسألة قتل شبه العمد، لا لسنا نقول بأنه القصاص. أولا القصاص وإرادة الأولياء ولي الدم بالدية له ذلك، لكن هو حقه القصاص. لا يصح أن يقال في شبه العمد أنه كالعمد وأنه يقتل به، لأن الإرادة غير موجودة، الإرادة غير موجودة، ما أراد قتله. وهذا عند الجمهور في كلام على شبه العمد. فأنت لو نظرت إلى ذلك ترى في هذا الباب أنه ضربه ما أراد يقتله فقتل، ضربه ما أراد قتله فقتله، فهذا لا يمكن أن يكون قصاصا ولا يمكن أن يكون فيه القتل. أنت شوف الله تعالى ماذا قال عن موسى عليه السلام، ماذا قال؟ قال موسى عليه السلام عن موسى عليه السلام قال فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوجزه موسى فقضى عليه، وكزه دفع، هذا بيدي هكذا دفعا، وهذه لا يمكن أن تقتل، هذه لا يمكن أن تقتل. لكن موسى عليه السلام أوتي قوة 40 رجل فقتل الرجل، قتله، وهذا ليس قتل عمد، هذا ليس قتل عمد. يبقى عندنا الفارق الجوهري هنا يجعل الأحكام مختلفة، لا تكون كل هذا أمثلة من أجل تبيين ما قاله السيوطي أنه الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة. من ذلك أيضا ممكن نقول حتى في نضرب مثلا أيضا في البيوع حتى ننوع الأمثلة فتظهر لطالب العلم يعني على الأقل يفهم هذه المسألة كيف تكون. لو قلنا مثلا بيع العينة وبيع التورق، بيع العينة وبيع التورق، ولذلك شوف ابن تيمية يرى أن بيع التورق كبيع العينة وأنه حرام ويحرمه، ورجع كثيرا في هذا الباب، رجع كثيرا في هذا الباب. لكن الجمهور يرون الفارق بين العينة وبين التورق. بيع العينة هو أن يبيع زيد سلعة لعمر، يبيع له تقسيطا ويشتريها منه نقدا، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. أن يبيع له السيارة تقسيطا ب120 ويشتريها هو منه ب80، قال السلام وتبايعتم بالعينة، وبيع العينة حرام على تفصيل عند الشافعي لسنا بصدد التفصيل الفقهي فيه. الله يرزقكم من ذريه صالحة، اللهم أمين يا رب. هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. فبيع العينة عندنا طرفان في العقد، بائع ومشتري، ومشتري يبيع على البائع الأول فيشتري، يبقى تبادل بين بائع ومشتري، تبادل بين بائع ومشتري. الأول باعها عليه تقسيطا واشتراها منه نقدا بأقل. طيب طبعا الذين حرموه عللوا بذلك أن هذا تحايل على الربا، أيضا تحايل على الربا. نسأل الله أن يحفظ الأحمدي وأن ييسر له أمره وأن يشكر له حرصه وحرصكم جميعا على الطلب. أهل المغرب أزهلوا العقول بحرصهم على الطلب وحرصهم على العلم والاستفادة، ذاك فضل الله يتيما شاء الله، رضي الله عنكم جميعا. نعم. هذا بيع العينة وصورته الآن ظاهرة. بيع التورق عندنا في مصر يسمى حرق السلعة. التورق عندنا في مصر يسمى حرق السلعة. يعني حرق السلعة انه يشتريها تقسيطا ويبيعها ببخس نقدا، يعني باقل الثمن، بوكس يبيعها نقدا ثم بعد ذلك يعني يستفيد بسيولة المال. طيب ما هذه عينة؟ قلنا لا، ليست بعينة. هناك فارق بين التورق والعينة عشان نعرف لما الجمهور الذين قالوا بيع العينة حرام وقالوا بيع التورق حلال. إن الجمهور أيضا يرون أن التورق حلال، طالما قالوا في حل يبقى هناك إيش فوارق منعت الإلحاق. لم يجد ابن تيمية أو عمر بن عبد العزيز أو ابن عباس أن التورق فيه فرق بينه وبين العينة، ما فيش فرق. وده الخلاف بين العلماء الذي سأبينه عند الكلام على موضوع هذا الباب، موضوع هذا العلم. بعد تعريفه نصل إلى موضوعه كما قلنا وإلى أقسامه، لكن من أجل الوقت أيضا ولا أطيل، أنا أردت أن أعطي فقط لمحة عن المادة التي ستدرسونها في الجامعة، وأن هذه المادة مادة غنية جدا بالتطبيق العملي، لأنه أصل العلوم بالذات أصول الفقه لابد أن نرى فيه تطبيقا عمليا. كثير ممن كتب في أصول الفقه نظرا لم نرى له إتقانا في التطبيق العملي، وهذا هو ثمرة العلم أصلا. إيش؟ حفظ الحروف أم المسألة على الترجمة العملية باستخدامها؟ هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. نقول بيع التورق الفارق بينه وبين هذا بيع التورق في هذا الباب هو الفارق بين بيع العين وبين التورق، بين بيع العين بين الطرفين، بيع ومشتري وتبادلان. بيع العين بيع التورق فيه ثلاث أطراف، وهو كما قلنا بيسمى عندنا في مصر حرق السلعة. كيف يفعل ذلك؟ يشتري سلعة تقسيطا. عمرو اشترى من زيد سيارة تقسيطا، اشتراها منه ب150، وذهب عمرو الذي اشترى السيارة تقسيطا إلى عبيد أو إلى عمير. يبقى عمرو اشترى من زيد وذهب إلى عمير فباع له السيارة، هو اشتراها منه تقسيطا ب120 وباعها على طرف ثالث ب80 أو ب90 نقدا. يبقى عندي في البيع والشراء أطراف ثلاثة. هذا فارق جوهري عند العلماء، فارق جوهري عند العلماء بين العين وبين التورق. لذلك الجمهور أكدوا على صحة التورق، وإن كان يريد السيولة الورق، ما هو التورق من الورق، وإن كان يريد الورق، ما يريد السلعة، يريد الورق. قالوا وإن كان يريد الورق، لما؟ لأن الصورة صحيحة متكاملة الشروط والأركان وما في تحايل. يقولون زيد اشترى من عمرو وباع على عمير، ليس فيها ثمة شيء. وهذا المأخذ بالضبط هو الذي عند الشافعي، لذلك قال بيع العين حلال ليس بحرام إلا أن يشترط بينهما شرط، لأنه أيضا باع ما يملك واشترى ليملك، فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك. والأصل في المعاملات الحل، والعقد متكامل الأركان، والعقد متكامل الأركان. فهنا ننظر نظرتين، نظرة من لم يجد الفارق ونظرة من وجد الفارق، وننظر في الاثنين ونقول ما الذي حملهما على الحرمة أو الحل. أما الجمهور فقالوا لا فارق بين العين، استغفر الله، قالوا الفارق موجود بين العين وبين التورق. التورق امتلك سلعة بالشراء ثم باعها على طرف ثالث بيعا على لملك، فجاز له ذلك. أما العين قالوا هو اشتراها وباعها على نفس المشتري، صارت صورة قرض جر نفع، لما اشتراها منه باعها على زيد ب120 تقسيطا، وبعد ذلك اشتراها منه 80 كأنه أعطاه 80 وسيأخذ 120. وهذه نفسها التي قالها ابن عباس أن هذا، وهنا تعليل العلماء في قول سلم منكرا وتبايعتم بالعينة قالوا ذلك، وبعضهم قال بيعين أيضا هو الموسوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما الأقل أو الربا. يبقى إذن يبقى العينة ربا، العينة ربا. هم قالوا صورة الربا فيها كأنه أخذ أعطاه 80 قرض وأخذه منه 120. قالوا أما التورق فإنه اشترى السلعة وباعها على الآخر بملك في هذا الباب. فيكون هذا الأمر فيه الباب الصحيح في هذه المسألة، أنه اشترى من عين وباعها لعين، فيكون الأمر على فيكون الأمر في ذلك على الحل. فقالوا الفارق بين العين وبين التورق أنه دخل طرف ثالث ولم يكن فيها شيء من التحل. الذين قالوا بحرمة التورق قالوا هذا الباب. الذين قالوا بحرمة التورق ماذا قالوا؟ قالوا بأن هذا أصل تحايل، لأنه ما أراد إلا السيولة، ما أراد إلا المال. فإذا أراد السيولة فينزل تحت قول ابن عباس دراهم بدراهم بينهما سيارة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. ابن عباس قال هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة، هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة. فلذلك قال ابن عباس، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، قالوا فيها تحايل ولا فرق بين العين وبين التورق. التورق معناه العين حرمتموه على أنه كأنه أعطى 80 وأخذها 120، أعطى 80 وأخذها 120. أما التورق فلم يكن كذلك عند الجمهور، لما عند ابن تيمية قال ما في فارق، لأنه في العينة أعطى 80 وأخذ 120، دي الصورة. وفي التورق نفس الأمر، حتى لو أدخل طرف ثالث، دخول الطرف الثالث يسهل مسألة التحايل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فأذابوا وجملوا فباعوا فأكلوا ثمنه، فأذابوا وباعوا وجملوا فأكلوا ثمنه. إذن هذه معناها كما قلنا تفسيرا لتعريف العلماء في مسألة الفروق الفقهية، هو العلم الذي يبحث المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمعنى، لكنها كما قال علماؤنا تتباين حكما نعم نعوذ بالله، تحايلوا على الله بذلك، أدنى الحيل على محارم الله. فهي متباينة في العلة وفي الحكم، وضربنا الأمثلة على ذلك. موضوع هذا العلم من الأهمية بمكان، موضوع هذا العلم، كل علم يحتاج إلى أن تبين موضوعه، فإن موضوع العلم يعد من الأمور الهامة عند العلماء، وقد أولوه عناية عظيمة في هذا، وجعلوه أحد المبادئ العشرة أو الرؤوس الثمانية في اصطلاحاتهم. طبعا هذه المبادئ العشرة هو الاسم والحد والموضوع والمسائل والمباحث والعلوم التي استمد منها، ونسبة العلوم ونسبته إلى العلوم الأخرى، وفضله وفائدته وثمرته وواضعه وحكمه الشرعي. هذه هي المبادئ العشرة التي وضعها العلماء في كل علم، أو الرؤوس الثمانية في اصطلاحاتهم، ويعود ذلك أنه المميز للعلم عن غيره، أو المحدد لمجالات العلم، حتى لا تختلط العلوم. يريدون بموضوع العلم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كالكلمة فإنها موضوع علم النحو. الكلمة هي موضوع علم النحو إذ يبحث فيها عما أو يبحث فيها عما يعرض لها من حيث الإعراب والبنى وأنواع الإعراب من رفع ونصب وجر وجزم. نعم. وكالأدلة الأدلة والأحكام فإنها موضوع أصول الفقه. الأدلة والأعلام موضوع أصول الفقه. وشرف العلم يعرف بشرف موضوع. ولذلك قلنا أشرف العلوم على الإطلاق وعلم الاعتقاد. ولذلك قلنا المنحرف عقديا لا تجد سعيدا معه في شيء ولا تستفيد منه علما. لا تستفيد منه علما. وكيفية الاحتجاج بها وغير ذلك. وأما الفروق الفقهية يعني هذا موضوع علم الفروق الفقهية هو الفروع أو المسائل الفقهية المترابطة المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم. يعني الشبه موجود والاختلاف في الحكم موجود. فإذا موضوع علم الفروق الفقهية هو الفروع أو المسائل الفقهية المتشابهة المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم من حيث بيان أسباب الافتراق أو الاجتماع. فيما بينهما وما يتعلق بذلك من الأمور. فنقول المسائل المشتبهة يمكن أن نقسمها. شوف موضوع هذا العلم موضوع مهم جدا في مسائل الاشتباه ومسائل الافتراق والاتفاق. مسائل الافتراق والاتفاق قد نقول المسائل المتشابهة يعني على أقسام ثلاثة. المسائل كما قال الزركشي وغيره عندما تقرأ لهم في هذا الباب ستجد يعني أنا أحاول أبين هذه المسألة حتى لا أعقد الإخوة من المادة إن شاء الله أقربها لا أبعدها بإذن الله تعالى. المسائل المتشابهة يعني هي أقسام ثلاثة. المسائل المتشابهة أقسام ثلاثة. القسم الأول قسم يقوى فيها الفارق. يقوى فيها الفارق يبقى مسائل متشابهة يقوى فيها الفارق. ومسائل يقوى فيها الجامع يعني نعم هي تقعيد والله رضي الله عنك أبا عمر. يقوى فيها الفارق يقوى فيها الجامع بين المسائل يتعادل. يبقى المسائل المتشابهة انت لو وضعتها وطبعا هذه تحتها تكون مسائل كثيرة جدا. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية وإن كان في شيء من الشدة أو يعني مش يعني فيها شيء من القوة وجب على الإنسان يعني أن يسعى إلى فهمها. مسائل يشتبه ده احنا قلنا ده موضوعه يبقى لنا في الكلام على مسائله ومباحثه وثمراته ثم بعد ذلك نبدأ في التطبيق العملي لشروط الفروق وغير ذلك من المسائل العلمية المهمة لهذا الباب. إذا المسائل المشتبهة لأن الموضوع هو موضوع علم الفروق الفقهية هو المسائل الفقهية المشتبهة في الصورة والمختلفة في الحكم والمعنى. المسائل المتشابهة يقوى فيها الفارق يقوى فيها الجامع يتعادل. يقوى فيها الفارق يقوى فيها الجامع يتعادل. إذا كانت المسائل المشتبهة يقوى فيها الفارق، قلنا كالفوارق بين التورق وبين العين عند الجمهور، لكن المسائل الفقهية التي يقوى فيها الفارق حقا هو مسألة الفارق بين الصوم وبين الصلاة، في مسألة أن يصوم عنه أو يصلي عنه عن الميت يعني. فعند الشافعية الفارق بعيد، يقوى فيها الفارق بين الصلاة والصيام، النص فرق في هذا الباب مع أنهما عبادتان بدنيتان، ومع ذلك الشافعية يقوون الفارق بين الصيام وبين الصلاة. رضي الله عنك وسيد الإسلام، أحسن الله لك. وأيضا كمن قوى الفارق بين نكاح المتعة ونكاح منية الطلاق أو نكاح المسيار، وهنا حقيقة يقوى الفارق. هنا يبقى مسائل مشتبهة لكن يقوى فيها الفارق، مسائل مشتبهة يقوى فيها الجامع. كبيع النقد والتقسيط، بيع التقسيط ليس بيعينا، بيع التقسيط ليس بيعينا وليس محرما، بل هنا يقوى فيها الجامع بينه وبين البيع النقد، ليس فارق بينهما. وإن كان بعضهم البعض يرى أن هناك فارق، والفارق هنا بمسألة الزيادة نظير الأجل. لأنه قال ما زاد إلا للأجل في هذا الباب، لكن قلنا له هذا بيع منفصل، لأنه لو جاء الرجل الشيء يقول له أنا ببيع تقسيط، ببيع السيارة دي تقسيطا ب120 أو بيع ثابت ليس فيه ثم شيء توفرت فيه شروط الأركان، فهذا إذا هذه مسألة مشتبهة لكنها يقوى فيها الجامع على الفارق، ليس كالتورق. مسائل مشتبهة يتعادل فيها لا فارق ولا جامع، يعني لا يقوى هذا على هذا وذاك، كمسح الرأس الثلاثا لا أستطيع أقول الفارق قوي أو الجامع قوي، ومع ذلك من مسح ثلاثا قد أنكر عليه. لما لنا يقول الأسلم لي أن أفعل ما قال ابن سلم أو فعل ابن سلم، وحديث عبد الله زيد وعثمان بن عفان يمنعان، وكان حديث ابن عمر جاء موقوفا ومرفوعا، وصح الموقوف أنه مسح ثلاثا. ومسألة القياس هنا الإلحاق، الشافعي يرى أن الجامع أقوى من الفارق، الجامع أقوى من الفارق. يبقى لنا الكلام على مباحثه ومسائله، وهذا يأتي إن شاء الله الأسبوع القادم مع ثمرة هذا العلم، وإلا أنا أتعجل فقط تعريفا بالثمرة حتى لا أكون ضيعت في أول محاضرة بيان الثمرة فيعلم الطلبة فائدة ما يدرسون. معرفة الفروق الفقهية تجنب المرء الوقوع في التناقض، يصدر حكم على 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 مسألة ثم يصدر نقيده على مسألة أخرى. ويسهل على الطالب هذا العلم، يسهل على الطالب يعني إتقان المسائل الفقهية بالفوارق والجوامع بينها، فلا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، لأن هذا تأصيل الشرع. تأصيل الشرع هو أن الشريعة الغراء جاءت تفرق بين متماثلين وتفرق بين مختلفين وتجمع بين متماثلين. أقف عند هذا، والأسبوع القادم إن شاء الله نزيد الثمرة بيانا مع مسائل ومباحث هذا العلم، مع أيضا المسائل التطبيقية العملية له. لو في أسئلة تفضلوا، وأنا أرجو أن يكتب الغياب في ذلك ويكون مع الأخت الفاضلة التي معها الهوست. لو في أسئلة تفضلوا، حياكم الله وبياكم جميعا. لو في أسئلة تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم تفضل. أنا أسمع. أعتقد صوتي تقطع من عندك.
هل هناك كتاب تفضل في التقرير علينا يا دكتور؟
إن شاء الله في المجموعة سيكتبون لكم الكتاب المعتمد، مع أنها أبحاث لن تجدها في الكتب، في أبحاث أصلا في التطبيق التطبيقات العملية لن تجدها في الكتب، لكن ستأخذ أساس المادة من كتاب واحد إن شاء الله. وعندك كتاب أيضا في الفروق الفقهية ليعقوب ابن عبد الوهاب اليمني، يعني يفيد في هذا الباب. أحسن الله عليك.
الله يحفظكم. يعني كنا مسرورين جدا لما وجدنا اسمكم في هذه المادة في الجدول، لأننا قد استفدنا كثيرا منكم في المواد الكثيرة من قبل.
رضي الله عنك. هذا من عيونك الجميلة ومن نفسك النبيلة وفضلك، هذا أدب منك جم، جزاك الله خيرا. أنا أستفيد منكم. الصوت ما... نعم.
أحسن الله إليك شيخنا، الله لك أجرك وأن يرفع قدرك في الآخرة حقيقة الجميع يثني عليك.
استغفر الله استغفر الله، هذا من فضلكم.
اليسير والناس هداء الله في أرضه، بس الله يرفع قدرك وحقيقة الجميع أثني عليك، لذلك كلنا تحمسنا وسجلنا في المادة.
يا رب يرضى عنكم إن شاء الله تكون بالنجاح والكمال، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظكم.
على أخلاقك حنا افتقدنا كثير العلماء الربانيين مثلكم يا شيخ.
استغفر الله استغفر الله.
على هذا الطريق هو طريق الجنة.
نسأل الله أن يثبتنا لكم على الحق.
ويجمعنا معك عند حوض النجاة عليه الصلاة
والسلام. آمين 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 آمين. الله يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. الله يرضى عنكم يا رب. الله يديم عليكم الخير. أنتم السواعد الناهضة النابضة، الأمة تحتاجكم احتياج عظيم، لها يعني احتياجها لكم هو احتياج عظيم، لأن أطلت البدعة برأسها، والهوى أيضا تحكم في الناس، والجهل قد عم وطم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فحتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنتم إن شاء الله إشراقة الشمس الحق لهذه الأمة، الله ينفع بكم الأمة الإسلامية عامة إن شاء الله، يكون الأمر خير وبخير، ونسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يرضى عنا وعنكم. إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بإذن الله في بعض المباحث مع التطبيقات العملية على المسائل النوازل المعاصرة، وهذا يفيدنا إن شاء الله كثيرا. الآن أستاذن حضراتكم، أنا عندي دروس أخرى، فأستميحكم عذرا على تأخيري عليكم، وهذا فضلكم أن انتظرتم، وأستأذن حضراتكم. رضي الله عنك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخوتي. هنا احنا ممكن نكمل الدروس، لكن أنا ما أريد المعلومات تدخل هكذا، ولأن هذه مسائل مهمة، أنتم درستم الآن مادة قوية، مادة دسمة. فأنا نصف ساعة ونبدأ إن شاء الله بالسنن والمغني، نصف ساعة ونبدأ بالسنن والمغني بعد إذن حضراتكم، ويكون الأمر إن شاء الله يعني على رضا منكم، ولا ما ترون غير ذلك. لا، هي الطلبة في الجامعة بنعطيهم هذه المادة، الدكتوراه والماجستير، ندرس للدكتوراه والماجستير.
رضي الله عنكم، أحسن الله إليكم. أنا بس أستأذنكم، هل ندخل في المواد؟ لأن أنا عارف أن هذا يعتبر يعني مادة دسمة مثل هذا، لابد فيها راحة بعض الشيء، وبعدين نبدأ إن شاء الله. ما رأيكم؟ أرسلت القصيدة، طيب أنا سأطلع عليها إن شاء الله. كم أسعد بك يا وائل، ما أنا قلت حتى لا 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 الذهن يعني. ف أعطيكم نصف ساعة بعدين ندخل إلى السنة إن شاء الله. نعم، أنا ما قلت بيع التقسيط حرام، هو أنا قلت ذلك؟ هل في أحد فاهم مني أنني قلت أنه التقسيط حرام؟ لا، ما قلت ذلك. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم ورضي الله عنكم. طيب أنا أعطيكم نصف ساعة إن شاء الله، ونبدأ بعد ذلك في شرح السنن ورجال البخاري والمغني إن شاء الله بعد نصف ساعة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لو تعلمون أنا لي زلات وسقطات وهنات يعلم الله بها، أسأل الله أن يغفر لي وأن يغفر الجميع وأن يثبت معكم الحق. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.